باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد موضوع عن الفرح. الكنيسة مسكن الفرح. هقول بس نصين كده في الأول نبتدي بيهم، تعبيرين كده في المزامير. يقول في مزمور: أولئك الذين ولدوا فيها لأن سكن الفرحين جميعهم فيك. يبقى الفرحانين هم اللي يقعدوا في الكنيسة، بمعنى ان الكنيسة كل اللي فيها ناس فرحانة، حتى لو دخلوا مكتئبين يطلعوا فرحانين، لكن هي مسكن الفرحانين، هو مكان فرح عموما. حتى في اشد لحظات الحزن في تعزية بتحصل. تعبير تاني في مزمور تاني يقول: ها هنا اسكن، احنا قلنا مسكن ربنا، لاني اردته لصيدها أبوارك بركة، لمساكينها أشبع خبزا، لكهنتها ألبس الخلاص، أبرارها يبتهجون ابتهاجا. أبرارها نسبها للكنيسة، خلي بالكم أبرار الكنيسة دايما مبتهجين. ندخل على أول نقطة. أول نقطة نفسي تقتنعوا بيها أن الدنيا برة كئيبة حتى لو بيضحكوا على طول. صدقوني اللي يلف العالم واللي يشوف الناس بره في الاول يفتكر يتحسر على روحه، يقول ده احنا غلابة قوي في مصر، ده الناس هناك عايشة ومبسوطة وبتضحك. انما لما تقرب منهم قوي تكتشف ان ده كل ده قناع، وان كل الناس اللي عايشة ربنا مش في حياتها فعلا عايشة في كآبة وفي ظلمة وفي احساس مزعج داخلي مسيطر عليهم كلهم، مزيج من الخوف على القلق على الرعب على التوتر على الوهم على توهان كده. فبلاش ننبهر، لان خلي بالكوا ساعات الشيطان يحاربنا بانبهار ان الناس اللي معاها امكانيات دي سعيدة قوي، لا ولا سعيدة ولا حاجة، والناس اللي عايشة براحتها ولغي ربنا دي مكبرة دماغها ومبسوطة، لا مش مبسوطين. فده دي خدعة كبيرة وكذبة كبيرة، وتطلع حتى في الميديا والدعاية دايما يجيبوا لك ناس شكلها مبسوط قوي عشان ساكنين في بيت كبير او عشان انت تتدبس وتشتري، لكن هم اساسا مش مبسوطين، البيت ده كله خناقات، لكن بس الصورة اللي طالعة كده عربية فظيعة بقى فول اوبشنز وبتاع، واللي راكبها مبتسم جدا او مبتسم عشان التصوير وعشان هياخد فلوس، انما بعد 5 دقايق من التصوير ده يعني مكتئب. فخلينا واضحين ان الدنيا بره ما فيهاش سلام وما فيهاش سعاده، واظن ان انتوا بعلاقاتكم فاهمين كده، وان ما فيش سلام فعلا قال الهي للاشرار، ما فيش. واورشليم دي او مدينه السلام هي المكان الوحيد اللي فيه سلام بجد وفيه فرح بجد. تعبيرات تؤكد فكرة كآبة العالم أو ظلال الموت. تعبير بقى جميل قوي ودقيق في الوحي أن يقول عليها ظلال الموت. يعني إيه؟ أصل كل الناس اللي لغي ربنا عايشة في ظلة الموت. ظلة الموت يعني إيه؟ الموت جاي جاي، فهم مقضيين عمرهم مستنين يموتوا. ففعلا حاجة مزعجة جدا، يعني تصور واحد قاعد مستني يموت. احنا مستنيين نروح السماء، في فرق كبير قوي بين التفكير ده وده. في فرق بين واحد مستني يموت وينتهي ويدفن وبين واحد مستني يروح السماء. ده فرحان وده كئيب طبعا. فهنا سمى الكتاب كل العالم ظلال الموت، او اعتبر الكتاب مقبرة، العالم ده مقبرة كبيرة جدا، مدفن كبير قوي، كل الناس بتدفن بعض، دع الموتى ايه يدفنون موتاه. عشت الناس شغلة الناس الأساسية كلهم حنوتية لا مؤاخذة، يعني كل الناس، لأن كل واحد بيدفن اللي قبله، فأدي العيشة اللي عايشينها الناس. الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيم، لما دخل ربنا يسوع عالمنا غير بقى الدنيا دي، نور، كسر ظلال الموت وحط فينا نور. يقول الجالسون في أرض ظلال الموت، شوفوا الاسم الشيك ده، أرض ظلال الموت، الأرض كلها اسمها كده، أشرق عليهم نور، اللي قبلوا النور ده طلعوا برا ظلة الموت. مزمور يقول إذا سرت في وادي ظل الموت، هو نفس المعنى، يعني إيه؟ كل الناس وادي ظل الموت دي الأماكن الواطية قوي اللي كانوا ينزلوا لها ويلاقوا كله مقابر تحت، فبتبقى مخيفة ويمشي فيها بالليل يترعب. فهنا بيقول إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، ليه؟ لأن أنا مش هموت، مش بخاف من الموت، أنت معي. هذه الدينونة أن النور جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور. المشكلة أن الناس بالرغم أنها تعبانة من الظلمة إنما مش طايقة النور، مش حابة تمشي صح. يعني الناس تلاقيها متعذبة وضميرها وتعبها ومش سعيدة، والفلوس مبوظة كل حاجة، والملذات مبهدلاها، إنما طب يا جماعة تعدلوا، طب ما ترجعوا لربنا، لا عند النور لا الظلمة أحلى برضو. كنيسة بقى هي المكان الوحيد اللي عكس كده، المفروض كده خلي بالكم، هي مجموعة أفراح جوه الكنيسة. أول فرحة تقدمها الكنيسة فرح الأبدية. يعني إيه فرح الأبدية؟ ربنا إله فرحان أو شخصية مفرحة. المسيح لو المجد كان طبيعته فرحان، يوم ما بس حزن جدا خد جنب على فكرة عشان ما يتعبش حد، لكن بطبيعته مع كل المشقات والغلب اللي شافه هو شخصية فرحة ومفرحة. فيقول مرة لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. وعشان كده أي تعرف المتدين الحقيقي بالفرح. في فرق بين متدين وروحاني. المتدين ممكن يبقى كئيب على طول، يبقى ده مش روحاني. الروحاني بجد ممكن ما يبقاش متدين قوي بس روحاني. فاهمين الفرق؟ متدين يعني واخد الشكل، الشكل بس، لكن مش الروح. الروحاني بيحب ربنا، فتلاقي اغلب يومه فرحان، اغلب حياته فرح، بالرغم ان هو برضو جتته مش خلصانة من المشاكل زي غيره، لكن فرحان. فالمسيح يقول يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. كنيسة بتنقل فرح المسيح لولادها، بتطبع ولادها بكده ايه، بوش فرحان. وعشان كده ولاد الكنيسة اللي جوه الكنيسة قوي بيغلبوا حزن العالم بفرح السماء. يعني الفرح ده بقى عملة السماء. السماء ما فيهاش خالص ريحة الحزن ولا النكد ولا الزعل. فاحنا دلوقتي في صراع كونفليكت كده بين ان انا حتة من الارض ففي هم الدنيا بيدخلني، لكن كمان انا منتسب للسماء، فرح الابدية جوايا. ففي دايما صراع، الفرح هو اللي يطلع عليا ولا هم الدنيا اللي يغلب؟ الروح يشتهي ضد الجسد والجسد ضد الروح، وهذان يقاوم احدهما الاخر. الروح لو غلب الفرحة تبان، الدنيا لو غلبت النكد يطلع. تعبير تاني يقول مفدي الرب يرجعون ويأتون الى صهيون. فاكرين صهيون؟ احنا شبعنا كلام بقى في صهيون كنيسة. بترنم وفرح ابدي على رؤوسهم. فرح ابدي يعني ايه؟ يعني الفرحة اللي كنت تشوفها في وش البابا شنودة تحس انها جاي من السماء، مش فرحة واحد كله امراض ومهموم بهموم الدنيا. ابتسامته دي وبراءته دي، الفرحة دي، ده فرح ابدي، ده فرح سماوي، ده مش حاجة طبيعية، مش حاجة بشرية، في سر داخلي ورا هذا الوجه. فاهمين؟ يبقى هنا فرح ابدي على رؤوسهم، ابتهاج وفرح يدركانهم، بيأكد المعنى. يعني زي الفرح بيجري وراهم ويهرب الحزن والتنهد. خلي بالكم كل واحد فيكم هعرفه من وشه، هو روحاني قد ايه. انتوا حرين كده ايه، مش هنمشي نشخص بعض ولا ندين بعض، بس يعني زي ما قال لغتك تظهرك، وجهك كما يظهرك، وشك بيقول انت تبع مين، تبع ربنا ولا تبع الدنيا، تبع ظلال الموت ولا تبع فرح الابدي. تعبير تاني عشان تفهموا ليه بنقول فرح السماء وفرح الابدي، يقول سيمسح الله كل دمعة من عيونهم، ولا يكون فيما بعد والموت لا يكون فيما بعد، لا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. ده الشكل النهائي، خلي بالكم ما نقدرش نقول ده الشكل الحالي، احنا بس ماشيين في الاتجاه ده. فاهمين ازاي؟ فاينالي هنبقى كده، ممنوع الحزن منعا باتا، دلوقتي ممنوع بس مش باتا، يعني ايه، مش قادرين نمنعه 100%، ليه؟ في مناغصات وفي ضيقات وفي احزان وفي خطايا، انما ده الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه. وبالتالي لو انت عينك كده وماشي في الاتجاه ده كل ما ده فرحك يغلب حزنك، الرجاء يغلب الوضع الشاق اللي انت فيه. تاني فرح جوه الكنيسة فرح الرؤية. الرؤية نقصد انك شايف حاجة. يقول انتم كذلك عندكم الان حزن، ولكني سأراكم ايضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم منكم. التلاميذ اكتئبوا جدا من ليلة صليبه لان قاعد يقول انا ماشي، فطبعا اكتئبوا جدا، وكمل اكتئابهم لما شافوه اتمسك وابتدى يتضرب وخافوا وجريوا، فزاد اكتئابهم باحساس الذنب لما عرفوش يبقوا رجاله ويقفوا معاه، فما بيها هو بيموت وما بيها هم كمان طلعوا مش قد يعني، طلعوا خوافين، فكلهم نفسياتهم كانت في الارض، حزنا عليه وفي نفس الوقت خجلا من موقف على قمتهم. طبعا ايه بطرس الرسول اللي ايه بكاء مر لانه زودها كمان بالانكار، فطبعا لان ساعات الواحد مش بس زعلان عشان حد تاني تعبان، زعلان مضاعفا لانه مذنب او مقصر، فده بيزود الوجع. انما فضل ربنا يسوع بيحيلهم من قبل ما يحزنوا، يقول لهم دلوقتي انتوا حزنانين، طب انا اقول لكم حاجه، هتشوفوني وهتفرحوا ومش هتعرفوا تحزنوا تاني. يا رب انت بتحيلهم، المفروض يتهزقوا لانه بعد ساعات كلهم هينكروك وهيعملوا حاجات وحشه. لا، هو كل اللي شغله يا جماعه ما تفرحوا، ده احنا بنكمل الخلاص دلوقتي، ده احنا بنتمم الفداء، ده البشريه كلها مستنيه اللحظات دي، هم مركزين في الزعل بتاعهم. اذا في علاقه بين انك تشوف وانك تفرح. فعلا حصل بقى يوم ما ظهر المسيح يوم القيامة على طول، أراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. يبقى كملت الفرح فعلا لما تأكدوا من قيامته. في الكنيسة بيحصل نوع من الرؤية. يعني إيه؟ صحيح إحنا ضعف إيماننا معطلنا، مش قادرين نشوف المسيح قوي 100%، بس بنشوفه نسبيا، بنشوفه في كلامه، عشان كده يقول طوبى لعيونكم لأنها تبصر، بنشوفه في الذبيحة، بنشوفه في الكاهن، بنشوفه في الأيقونة، بنشوفه في الطفل، بنشوفه في الناس بالذات الفقراء، بعدين بنشوفه في كل شعب الكنيسة سبحوا الله في جميع قديسي. فشوية شوية انت عينك بتتفتح كل مادة، فتلاقي المسيح حلو وقريب وواضح وتلاقيه في كل واحد وفي كل حتة. بعد التجلي يجي تعبير كده في الكتاب يقول لم يعودوا يروا إلا يسوع وحده، من كتر ما انبهروا بالمنظر بقوا مش شايفين غير المسيح طول الوقت. الكنيسة بتعمل الشغلة دي بس واحدة واحدة، بتحط لك مراهم في عينيك وتشتغل بكلام ربنا وتفضل تدعك في عينيك وفي دماغك عشان تتعدل لغاية ما ايه تبتدي تقرب انك شايف ربنا، تقوم تفرح والفرحة دي ما تروحش بالسهل. عشان كده كتير من صلواتنا تلاحظوا ان احنا بنقول له اكشف عن عيناي، فتح لي عيني يا رب، انا اصلي مش شايف كويس لسه، اكيد ممكن اكون في القداس وشايف اكتر من كده، ممكن طبعا، لكن انت اللي ايه معطل نفسك لانك وانت في القداس لسه بتفكر بره بيحصل ايه، جايب ظلال الموت وداخل بيها الكنيسة، ده الكنيسة بتكسر ظل الموت بره. ثالث نوع من الفرح جوه الكنيسة، كل دي أسباب فرح على فكرة، أول فرحة أنك أنت رايح السام، رايح السام. لما كنت بقولها الأطفال زمان لما كنت بخدم في مدارس الأحد كنت قلتها له أقولها لكم بطريقة اللي أنا قلتها لهم زمان يعني، لأن من ساعتها وهي معلقة معي، قلت لهم تصوروا بابا جاي يقولك أنت عندك امتحانات، بعد الامتحانات هنروح اسكندرية وهنعوم، كان على زماننا ما فيش غير اسكندرية لما كانوا أطفال يعني. فإيه تفتكروا وهو بيذاكر مبسوط ولا زعلان؟ لا، العيال كلها تقولي مبسوط قوي، أقول لهم ليه هو بيحب المذاكرة؟ يقولي لا عشان هيروح اسكندرية. طب هو لسه ما راحش؟ قالوا آه بس هو بيذاكر وعارف إنه هيروح. فمين أنا عاوز أوصل إيه؟ إن اللي في دماغه بكرة هيمشي إزاي قادر يفرح دلوقتي وهو بيتعامل مع الظروف العادية، بالرغم انه داخل على امتحانات ومقلقان بس فكرة بكرة هنتفسح، وكل ما يسرح في المذاكرة يتخيل نفسه بيعوم ولا بيلعب في الرملة، فإيه الفكرة دي مكيفة وبسطة، وبعدين يرجع يتعك في المذاكرة إنما برضو إيه بيذاكر وهو مبسوط. ده أول نوع من الفرح، فرح الرجاء أو فرح السام. تاني نوع قلنا فرح الرؤية، إن ربنا بيتشاف بس بدرجات على قدنا بسبب ضعف إيمان. تالت نوع من الفرح الحب. احنا قلنا الكنيسة دي مكان الحب على الأرض، كنيسة فيها ربنا، الله محبة، وكل الناس اللي في الكنيسة عبارة عن كتل حب كده، قوالب حب شايلة حب ربنا. وبالتالي انت لما تدخل الكنيسة مفروض تستمتع بهذا الحب. العذراء بتحبك، وأنبا أنطونيوس بيحبك، ورئيس الملائكة بيحبك، وأبونا بيحبك، وأخونا بيحبك، وفوق الكل ربنا بيحبك. إحساس جميل. فهنا الكنيسة بتقدم نوع من الفرح ممتع جدا، هو فرح الحب. عشان كده يقول هو زي ما أحسن وما أحلى أن يسكن الأخوة معا كالطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جب قميصه. يعني إيه؟ زي كده الحب ده بيجيب ريحة حلوة كده، عطرة تملك الكنيسة كلها وتخلي الناس بتحب بعض فمبسوطين. وفعلا اللي بيخدموا مع بعض بيستمتعوا بالتعب لوجودهم مع بعض. جربوا الحتة دي، اللي يتعبوا في الخدمة قوي بتبقى متعة أساسية ليهم، مع انهم تعبانين قوي، ان هم كفريق بيحبوا بعض فعلا، فمخففة عليهم التعب ومخليهم مبسوطين بالرغم ان رجليهم مش شايلة. تعبير تاني في النشيد يقول ادخلني الى بيت الخمر وعلم فوقي محب. بيت الخمر، الخمر في النشيد بالذات شايل فضلتين، حب وفرح. الخمر في سفر النشيد يرمز بيها الى الحب والفرح مع بعض، محبة فرح، اول ثمرين للروح، محبة فرح سلام. فسمى الكنيسة بيت الخمر، المقصود بيها احنا كناس روحيين، احنا جوه كنيسة سكرانين بحب ربنا وسكرانين بفرح الابدي. يعني في نشوة كده، في سعادة بجد، لان في نقاوة في الحب، في دفى، في حاجات حلوة مش موجودة في الدنيا. وعلموا فوقي محبة، يعني ايه الشعار او العنوان او الصليب كله بيشر حب. العلم بتاع البلد بتاعتنا اسمه محبة، العلم بتاعنا اللي هو الصليب، هكذا احب الله العالم حتى بذل. اسندوني باقراص الزبيب، انعشوني بالتفاح، انا مريضة حبا. طبعا المريض هنا مش مريض بالمعنى الحرفي، لا، مقصود بايه، انا دايخة من الحب. فمي ازاي؟ فالواحد في الكنيسة وصل الى نشوة كده وسعادة مرتبطة بالحب. ربنا يسوع يأكد نفس المعنى ويقول بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي لو كان لكم حب. عشان كده تلاحظوا حاجة مهمة، كل حيل الشيطان جوه الكنيسة بتركز على حاجتين، افتكروا القاعدة دي، كل حيل الشيطان في كل الكنائس وفي كل الخدمات بدون استثناء بيخبط في حتتين، حبنا لبعض والصلاة بس. هو الحقيقة مش بيضيع وقته، هو ناصح جدا، لانه عارف ان احنا لو عرفنا نصلي وعرفنا نحب بعض هو طلع منها خلاص ملوش مكان. فتلاقيه يعطل الصلاة يعطل الحب، وبالتالي ايه، ضيع الفرح وضيع السلام وضيع الكنيسة كلها. انت واحنا نصحين ومصرين نحب بعض ونصلي من قلبنا ايا كان نوع الصلاة، خلاص يبقى احنا كده غلبنا الشيطان. رابع نوع من الفرح قلنا الكنيسة مسكن الفرح، لانها بنشوف يا ربنا، لانها بنلمس فيها السماء والابدية، لاننا بنعيش في جو كله محبة. من هنا تيجي الوصية، ان الفرح وصية مش بس عطية. يعني ايه افرحوا؟ جاي فعل امر، افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرح. وهنا الفرح كفعل امر مش مرتبط بالظروف، بأمارة ان بولس كان مسجون ساعتها، وبالتالي الموضوع ملوش علاقة خالص، صحتك حلوة، ظروفك حلوة، كل حاجة ماشية سهلة، لا، ده ممكن تتقال دي في اصعب اللحظات، افرحوا. افرحوا في الرب وأقول أيضا افرحوا. فكوصية المفروض الواحد ينتبه، ما يصحش تدخل الكنيسة مكشر، يعني تقف على باب الكنيسة تعدل وشك لو سمحت، لأنه ما ينفعش حتى الملائكة تتخط، لأنه المكان ده مش لكده. فيقول ادخلوا أبوابه بالاعتراف ودياره بالتسبيح، يعني تبقى داخل من الباب عمال تقول أشكرك يا رب فوشك حلو، ودياره تدخلها بالتسبيح، يعني داخل بتغني من على الباب. فاللي داخل من على الباب وهو مكشر يبقى مش واخد باله انه ما يصحش يدخل، لانه سكن الفرحين فيك. انت ما انت داخل هنا ليه؟ انت وشك عامل كده ليه؟ انت مش فرحان ليه؟ اذا كان بنقول لك ربنا بيحبك ومستنيك ومسامحك يا سيدي، اذا كنت قلقان على الحته دي. فالمزمور يقول فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب. شوفوا دي مش وصلت انه فرحان الى بيت الرب، ده لما بيقولوا لي بس، لما تيجي السيره بس يفرح. يعني هو طبيعي فرحت بالدخول الى بيت الرب، لا ده في درجه قبلها، ده مجرد يقولوا لي يلا انبسط قوي. امال بقى وانت داخل شكلك ايه؟ اعداء الفرح في الكنيسه، طبعا الشيطان ما يحبناش فرحانين قوي، في اربع على الاقل اعداء متربصين للفرح طول الوقت في الكنيسه وبره الكنيسه، بس طبعا بالذات في المجتمع الكنسي عموما. اربع خطايا تسرق الفرح. اول خطيه الادانه. اول ما تقف في الكنيسه تدين اللي حواليك تلاقي نفسك ايه؟ اتغميت، قفلت، لا في صلاه ولا في احساس ولا في سلام ولا في اي حاجه، غم على طول. ليه؟ لانك كسرت قاعده الحب، مش كده؟ ما هو الفرح مرتبط بالحب، ده مكان حب، فاول ما تقول فلان وحش خلاص انت كسرت الحب، يبقى طار الفرح. ودي حيله شيطانيه مشهوره جدا، نبقى بنصلي القداس وجوه القداس نقع في الادانه، واكيد كلكم جربتوا الفريسي واقف جوه الهيكل وهو بيصلي بيقول لست مثل هذا العشار، وقع في الادان. فتخدوا بالكم لان دي حرب مستمره وحرب مش سهله، لان ممكن تبقى فعلا الناس حواليك بتغلط، بس في فرق انك انت بتحبهم فمحتمل او ساتر او بتعذر، وبين انك مش بتحبهم فمش مستحملهم ومش بتعذرهم ومش مسامحهم، هتدين على طول. لو انت بتحبهم هتعذر، لا يعلمون ماذا يفعلون ببساطة مهما كانوا بيعملوا، هتستر وتعذر، لكن انت عشان مش بتحب وقعت في الإدانة. تاني عدو للفرح التذمر. انك تبقى جوه جو الكنيسة، جو الكنيسة مش بس يعني القداس، في عموما في حياتك تستسلم للشكوى، ليه ربنا مش بيسمع لي؟ ليه ربنا عمل كده؟ ليه الناس مش مقدرة؟ ليه الناس أخلاقها بقت كده؟ ليه؟ اللهات الكتيرة دي تضيع الفرح. طب ليه ما قلتش وليه ربنا اداك كل الخير ده؟ وليه ربنا مديك عمر لغاية دلوقتي؟ وليه ربنا محبب ناسه فيك؟ وليه؟ اسمعنا النوع ده من الأسئلة اللي بتسأله، ما احنا نحط لك 100 سؤال عكسي عشان تعرف اللي انت فيه ما تستهلوش، بس انت خدت طرف وسبت طرف، يعني هو اللي انت فيه من عز تستهله؟ هنا لو سبت الشيطان يسحبك في اتجاه التذمر فقدت الفرح، ده عدو الفرح. خطية شعب اسرائيل من الخطايا العظمى ان هذا الشعب كان يتعمل له معجزات، وده شعب، ده كنيسة بتعمل معاه معجزات، اكتر شعب تمتع يرى الله حرفا، حرفيا شايف عمود سحاب وعمود نار كل يوم، حرفيا في معجزة مستمرة اسمها المن، حرفيا في مية طالعة من صخرة منين ما بيروحوا، يعني عايشين في معجزات على طول. انت لو شفت معجزة مرة هتقعد معلقة معاك شهر، دول يوميا. ومع هذا طول الوقت تذمر وهلكوا، لان ما عرفوش يفرحوا بربنا. كان ربنا متصور ان الشعب ده زي الاطفال يبقوا طول الوقت طايرين بيه سعدة، لانه شايلهم شيل، حملتكم على أجنحة النسور وبعد كده تشكو. ثالث عدو للفرح الغضب. والغضب قريب قوي للإدانة والتذمر، يعني ساعات يعتبرهم ايه الثلاثي المرعب، الثلاثي الايه قريبين لبعض التلاتة دول. غالبا الواحد يا اما بسبب التذمر يا اما بسبب الإدانة بيغضب، يا اما مش عاجبه اللي بيحصل، يا مش عاجبه ربنا اساسا، يا مش عاجبه نفسه فغضبان. الغضب طبعا يطير الفرح، مش ممكن واحد غضبان يبقى فرحان، عكس بعض. الفرحان لازم يبقى وديع، لازم يكون عارف يعمل كنترول على مشاعره. فبالتالي حاسب من اي موجة غضب تدخل قلبك وانت بتصلي او في الكنيسة او في الخدمة، او لو اقام الغضوب ميتا ما ارضى الله، قالوا كده القديسين. يعني الغضوب ده لو عمل معجزات ما يعجبش ربنا، لان الغضب الانسان لا يصنع بر الله، يبقى انا لازم اتحدى الغضب. من اعداء الفرح الرياء، اخر عدو في الاربعة دول. ممكن تبقى جوه الخدمة وجوه الكنيسة لكن كل اللي شغلك منظرك، باظت الحكاية برضو، باظت على الناس بطرف عينك كده، شايف هما شايفيني ازاي، باظت، راح الفرح. لان ربنا هو اللي في الكنيسة، مفروض تبقى جوه الكنيسة مش شايف غيره، مش سامع غيره، خلاص مركز معاه بكل كيانك، ساعتها تفرح جدا. طول ما انت الرياء بيلعبك، يعني ايه، عاوز تتظاهر، عاوز رأي الناس، حتى لو جوه الهيكل، حتى لو في اقرب واحد لربنا، فسد الفرح. الخمر دي باظت، ما مش هتنفع، ما تفرحش، الجو كله تلوث. فدول اعداء الفرح، ودول لو بصيتوا فيهم هتلاقوا تقريبا يوميا واحدة فيهم غلبانة. وعشان كده احنا مش عارفين نفرح، احنا كل الاسباب الروحية عندنا تخلينا نفرح. كنيستنا كنيسة عظيمة، طقسها جميل، ابائنا حلوين، تاريخها مجيد، قديسينها حلوين، ملائكتها بيصلوا لنا حوالينا، ربنا بيدي غفران بكثرة، مفيش عذر انك تتضايق. لكن انا بتضايق لان انا مش مركز في ده، انا واقع في ادانة، يا تذمر يا غضب يا رياء، وبالتالي مش عارف افرح، مع اني في كنيسة كل اللي فيها لازم يبقوا فرحانين. اصدقاء الفرح بقى اللي هم ايه، اللي يشجعوك تفرح، اللي يخلوك تعرف تفرح. اولهم الشكر، اول شعور يخليك، او اول اتيتيود، موقف يخليك قريب للفرح، انك تقول اشكرك يا رب. وفكركم بقاعدة، ابتديها بلسانك تدخل على قلبك، ما تستناش قلبك، ابتدي حتى بلسانك قولها من وراء قلبك، شوية شوية قلبك يحس ويشكر، لان هو يستاهل الشكر. يجوز انت مستسلم للمضايقة، لكن لو فكرت كويس، لا، ربنا يستاهل الحمد. فهنا الشكر دايما من اصدقاء الفرح، اللي يشكر كتير يعرف يفرح مهما كانت الظروف. تاني صديق للفرح جوه الكنيسة، خلي بالكوا الكنيسة بقى زي اللي فاهمة كويس حيل ابليس، محوطانا باصدقاء الفرح عشان حريصة ان احنا نفرح. فلو عملنا بحث مرة في القداس كام تعبير في شكر، هنطلع الاف تعبيرات فيها شكر. على نفس الخط التسبيح، الشكر المرنم، التسبيح هو نوع من الشكر بس بنغم، ترتيل وتسبيح وما اكثر، التسبيح يجيب فرح. الصديق الثالث للفرح التواضع، التواضع يحرق الاربعة الوحشين اللي فاتوا. التواضع يعني انت واقف في الكنيسة شايف كل الناس دي حلوة، شايف كل الناس دي قديسين، وشايف نعمة ربنا كبيرة قوي عليك، وشايف نفسك صغير بس مش متضايق لان هو بيعرف يشيل الصغيرين، شايف نفسك اخير ومش منزعج، بالعكس مبسوط جدا بالكرسي الاخراني. المتواضع اسعد واحد في الكنيسة، اكتر واحد مش فرحان، ده طاير من الفرح. فاذا كنت مش عارف تفرح جوه الكنيسة وجوه الخدمة، يبقى في نقص تواضع اكيد، نقص شكر، نقص تسبيح. شوف ايه من دول تزوده عشان تعلى شوية، دول ادوية الفرح، دي روشتات ما بتخيبش، اي واحدة منهم تجيب بس لو اشتغلت عليه. الصديق الرابع التعب، غريبة اوي الحتة دي بقى، انت تصور الراحة تطير الفرح، ده عكس الدنيا بقى. تتعب تلاقي نفسك بتصلي أحلى. التعب طبعا بحكمة يعني، لكن ايه، تتعب في الخدمة تلاقي نفسك سعيد، تتعب في قداس او في صلوة تلاقي فيه لذة فيه طعم، انما تبقى قاعد طول القداس مش حاسس بالصلاة لانك قاعد، لكن متحامل على نفسك تعبان شوية هتلاقي بصيص الفرح داخل على قلبك. ما تستخسرش التعب، لان التعب من اصدقاء الفرح، كل اللي تعبوا عشان ربنا وعشان الناس عرفوا يفرحوا. اختم واقول كنيستنا مفرحة لانها مرتبة كل حاجة من اجل الفرح. اقول مثلا الايقونات مفرحة، تلاحظوا في الفكر الرسومات والايقونات القبطية بالذات ما يرسموش القديس كئيب ابدا، مع ان في حياة القديسين في فترات حزن وفترات وجع شديد. يعني ماري جرجس 7 سنين يتبهدل، انما صورة ماري جرجس واحد منتصر. ما ترسموش خالص الكنيسة وهو في وجعه ولا يئن. كل القديسين يترسموا في نصرتهم في فرحتهم، الايقونات مفرحة، الوش مريح والعين مفتوحة وفي ابتسامة خفيفة، ده الاصل في الرسم كده، الايقونات كده عشان تنقل لك السعادة دي، لانها بتنقل لك منظرهم من السماء، بتقول لك ده الحالة حاليا دلوقتي هم مبسوطين. الالحان مفرحة، احنا اكتر كنيسة بتقول قللوا يا هللوا لله، تقولها بكل النغمات الممكن. القراءات مفرحة لان القراءات مجملها، ربنا بيحبك وبيحضر لك السماء. اللبس مفرح لان حتى اللبس في طبيعة الابيض كتير، والابيض دايما لبس مبهج شوية. والزينة بتاعت الكنيسة في الأعياد. النظام مفرح لفكر، نظام يعني طقس، ترتيبات الكنيسة مفرحة. الأخبار مفرحة، اللي هي الليتورجية، الليتورجية بتعمل ايه؟ بتحكي لنا الحكاية. فالجود نيوز الأخبار السارة في كل قداس، ربنا خلقنا عشان بيحبنا، غلطنا بإرادتنا أمجلنا بنفسه يصلح اللي عملناه، ولسه بيحبنا وبيدينا غفران وبيدينا سماء وبيدينا كل اللي احنا عاوزينه. التناول مفرح لانك وانت بتتناول يعطى للحياة الابدية. فاذا الكنيسة محوطانة بكل ما هو مبهج ومفرح، لكن للأسف احنا جوه الكنيسة ساعات مش بنعرف نفرح. خلينا نفتكر المعنى البسيط ده ويبقى تطبيق لينا. اللي يحط رجله جوه الكنيسة يقاوم الحزن ويقول سكن الفرحين فيك إلى الأبد، لإلهنا كل مجد وكرامة.